إذا كيف أنت تكتشف أن فلان قارئ وعنده ميزات ريادية؟ ممكن شخص هو نفسه ما يعرف أنه قارئ وأنت لا تعرفه، تكتشفه من خلال تسليم المسؤولية. كيف تستطيع أن تعرف أن فلان جاهل وفلان ليس كاذب؟ فيدخل في الإعلام، يجرب يكتب مقال، هذا المقال يبدأ يطلب، يسأل الناس هذا الكاتب فيه، هو يتطور ويتحول إلى مجهول الإعلام. هذا قائد عسكري من خلال العمل ينزل في المعركة فيجد أن هناك، تجد عندك فلان عنده كفاءة. بصورة القائد الذي ليس عنده كفاءة لما يحيط الموت بالناس ينضو تحت الذي عنده كفاءة حتى يحكم فيه، فتكتشف أن هذا هو. فالمسؤولية هي التي تصنع المسؤول. المسؤول لا يصنع مسؤولية، قد تضع مسؤول فيصنع فشل. ولكن عندما تضع مسؤولية على شخص ومسؤولية على آخر والآخر بعد فترة تجد من عشرة تجد الثلاثة هم أهلين المسؤولين، تكتشف الاختصاصات، سيكون هناك ولادة طبيعية للقيادة، يولد القائد الصفح من خلال العمل. في حين كل التنظيمات الإسلامية الآن تقريبا أخذت في النظام الديمقراطي لتحديد المسؤوليات، الانتخابات الداخلية يعمل الانتخابات ودخلت عليها الأسلوب الغربية الديمقراطية حتى في كل التنظيمات الإسلامية. فتجد الذي عنده ولائم أكثر وعنده أصحاب أكثر يختار قائد، هذا يكون قائد ساكن. ولكن عنده معارف كثير وصل إلى هذا المركز الإدارة. فيجب أن يبنى من البداية الهيكل الإداري على أساس الكفاءة في هذه الدعوة والشجاعة في هذه القضية والتضحية والبذل والفداء الذي هو فيه، لأننا في حركة جهادية ولسنا في حركة دعوية ولسنا في تنظيم حزبي إسلامي. نحن في جماعة جهادية. فإذا أول شيء بنية القيادة. القيادة تأتي من المسؤولين. أنا في كلام لسيد قطب جاء به يقول أن المجتمع الإسلامي ينشأ بترتيب عضوي آخر غير الترتيب العضوي للمجتمع الجاهلي، ينشأ من أشخاص، هذا كلام لسيد قطب رحمه الله، ومجموعات وفئات جاهدت في وجه الجاهلية لإنشاء المجتمع الإسلامي، وتحددت أقدارها وتميزت مقاماتها في ثنايا تلك المعركة. وهذه الحركة يجب أن تواجه الفتنة والأذى والابتلاء، فيفتن من يفتن ويرتد من يرتد، ويصدق الله من يصدقه، فيقضي نحله ويستشهد، ويقدر من يقدر ويمضي في حركته حتى يحكم الله بينه وبين قومه بالحق. فهذا الذي بقي تميزت أقداره من خلال العمل فأصبح عضويا. فنحن منذ البداية يجب أن يكون عندك بنية إدارية توزع فيها المسؤوليات وتكتشف أن هذا مسؤول عن هذا وهذا مسؤول عن هذا، فيكون عندك بناء قيادة. ثم تبدأ عندك حاجة إلى أجهزة أخرى. هذا عندما ننتهي من حرب العصابات سنذكر بالتفصيل سبب الجزء الثاني من الخطة الثانية هو هذا، كيف نبني في البداية. الآن نقول كيف ننتهي حرب العصابات؟ تكلمنا من جملة الكلام، نقول يجب أن يكون عندنا أجهزة. أول جهاز لهذه القيادة جهاز الثاني الهياكل الإدارية التي تلزمك خلال العام. أول جهاز يلزمك نحن في صدد جهاز، فسيلزم الجهاز عسكري. هذا أول جهاز. وهنا يجب بس النظر إلى نقطة هامة جدا جدا جدا، الفرق بين جماعة الجهاد والجماعات الإسلامية الأخرى. أن الجماعات الإسلامية الأخرى في أحسن حالاتها، هذه نقطة أسمها جيدة، الجماعات الإسلامية الأخرى في أحسن حالاتها عندها جهاز عسكري، وغالب الحركات ليس عندها جهاز عسكري، ولكن الحركات التي تزعم أنها ستعمل وستجاهد عندها جهاز عسكري. فتجد الجماعة مليون شخص فيه جهاز عسكري. الفرق بينها وبين جماعة الجهاد أن جماعة الجهاد كلها جهاز، كلها جهاز عسكري، كلها خضع للمسلمين. لحظات الأزمة عندما الحكومات تضطهد جماعة عددها 100,000 شخص، لا يستطيع جهاز عسكري فيه 100 شخص أو 200 شخص أو 500 شخص يدافع عن 100,000 شخص، ولا يستطيع جهاز من 100,000 شخص فيه جهاز صغير أن يؤمن وثائق للتزوير ليهرب 2,000 شخص أو 10,000 شخص، ولا يستطيع أن يدرب شخص اقتحم عليه بيته أن يعرفه كيف يدافع نفسه ولا يتلقف. وكل الحكومات الآن تأخذ المسلمين للأسر بالـ10,000 بالـ20,000 بالـ50,000. في مصر كان يتباهى عبد الناصر
عليه لعنة الله
لأنه أخذ 10,000 شخص إلى السجن خلال الليل واحد. ليل واحد
كيف استطاعوا أن يسوقوا 17,000 شخص إلى السجن؟
قلت لإخوانكم لو أراد شخص أن يجمع 17,000 ماعز في ليلة واحدة لابد أن ينطحه الماعز أو يقع جرحى ويقع إصابات الرعاة حتى يجمع 17,000 ماعز أو بقر، في حين استطاع أن يجمع 17,000 من البشر بيته لهكذا يأتي للسيارة فيخرج مثل حتى ما نقول مثل الغنم، والله ما يجب مثل هذا، يخرج بشكل وديع جدا ويذهب إلى السجن. وحتى مع وجود جهاز عسكري بسيط لا يستطيع الجهاز العسكري البسيط هذا أن يحمي جماعة وأن يدفع عن حالها. والفرق بين جماعة الجهاد والجماعات الإسلامية الأخرى أن جماعة الجهاد هي جماعة إسلامية ولكنها جماعة عسكرية لكاملها. لما نفر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى تبوك، إلى معركة تبوك، خرج بعشرات آلاف الصحابة، 20,000 إلى 30,000، ولكن الذي أذكره جيدا أن سيدنا كعب الذي نزلت فيه نزلة الثوب عندما تخلى قال فطفت أمشي في أسواق المدينة فلا أجد فيها إلا منافقا أو رجلا مرموزا عليه بالنفاق، ولم يبق فيها إلا الذي أوكل له الرسول عليه الصلاة والسلام مهم محسوب عشرات الناس الذي أوكل له أمر المدينة من نساء البلد والولي والخطر. فالأمة بكاملها خرجت للمعركة، الأمة بكاملها خرجت للمعركة، فكان مجتمع معسكر، المجتمع معسكر بكامله. فنحن لا نريد أن نعسكر المجتمع، نريد أن نعسكر جماعتنا على الأقل. الجماعة يجب أن تعسكر، فلا يكون قائد إلا إنسان مر في مراحل التدريب وأخذ عمل عسكري، ولا يكون كاتب ولا شاعر ولا متكلم إلا أن كان مرفق التدريب، وإلا من أين سيأتي بالشعر ومن أين سيأتي بالكلام وبالكتابة؟ يجب أن يكون عارف هذه المعارك، فعندما يتكلم عن الدم ويتكلم عن الجرح ويتكلم عن السهر ويتكلم عن الهجرة ويتكلم عن المرار ويتكلم من خلال واقع صحيح؟ فأقول بنية القيادة يجب أن تكون على الأقل معسرة، وكل الأفراد معسرين، الجهاز الإعلامي جهاز عسكري إعلامي، الجهاز المالي جهاز عسكري مالي، الجهاز الفني التكنولوجي جهاز عسكري تكنولوجي. فهذا هو الفرق، أن الجماعات الإسلامية ليست معسرة، ولذلك هي ليست مؤهلة لمعارك صاحبة وليست مؤهلة للظلمات، مؤهلة على أحدث الأحوال لأنها تكون. فالقيادة تختار من خلال العمل. أما الأجهزة فنقول أهم ما نقول عن الأجهزة نقطتين أساسيتين جدا جدا. النقطة الأولى أنك لا تحدث جهاز إلا إذا احتجت له، لأنك تطرق فلوس تطرق وقت لما تجد أن الجهاز هذا لا داعي له، ليس له داعي. الآن تستحدث تقول أنا أريد جهاز للترجمة حتى عندما يكون عندي إعلان وترجم، طيب نأتي بالمترجم الآن ونصرف فلوس ونأتي بالكمبيوتر ونجهز قاموس، لما نكتشف أنه ليس عندنا أصلا نشرة مترجمة. فأولا تعمل جهاز يعمل نشرة، وبعدين تخرج النشرة توزع النشرة على المسلمين على أهل البلد أصلا في الأغور، بعدين يحتاج إلى أن تترجمها للعرب فتستحدث باسم عربي، ثم تحتاج أن تترجم الإنجليزي فتستحدث جهاز، وهكذا. لا تستحدث جهاز إلا أن تحتاج له. النقطة الثانية لا تستحدث جهاز إلا في الحجم اللازم، يعني يلزمك الجهاز فتصنعه ثم تصنعه بأقل حجم ثم تذهب تنميه قليل 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 حتى إذا تستحدث الجهاز عند اللزوم وتستحدث الجهاز بالقدر اللازم. بالقدر اللازم لازم يكون عندك جهاز عسكري. تقول أن المهاجرين كثيرون وأحوالهم تحتاج إلى رعاية، إذا تحتاج إلى جهاز لمتابعة أمور المهاجرين. قد حركة أخرى ليس هناك داعي أصلا لوجود جهاز مهاجري، ليس هناك. الآن أنت تريد أن يحصل بينك وبينهم اتصال فتفتح للجهاز للمراسلات وخليفة للاتصال، أنه يلزمني في الجنسية
من خلال الحاجة تجد أن يلزمك مسألة تليفونية في العادة في الوقت لأنك عاملها على كاتب آخر ماذا تكلم وتأتي بذلك. فأهم شيء في الأجهزة أن تستحدث الجهاز عند الحاجة له وتستحدثه بالقدر اللازم، ثم تتوسع هذه الأجهزة بشكل تلقائي خلال العمل ومن خلال الأخير. إن شاء الله عندما نبدأ في العمل نجمع المعلومات حول القضية ننظر ما هي الأجهزة الجهاز ثم ننجيها واحد واحد. فأهم شيء نعمل الجهاز القيادي ثم جهاز الإدارة ثم الأجهزة التابعة في الكثير حسب هذه المقارنة. النقطة الثانية قضية اتخاذ القرار، هذه أحد مصائب أحد أهم مصائب العقل كيف يتخذ القرار. النقطة الأولى عندنا أمير وقيادي، أهم ما يذكر في موضوع القيادة أن القيادة يجب أن تكون محدودة بالعدد محدودة بالعدد. الآن أعرف تنظيمات إسلامية عددها 60 شخص 70 شخص فيها 30 شخص فيها. يعني نصف التنظيم نصف التنظيم سيادة ونصفه قاعدة، وبعض الحركات عندما وصلت إلى طريق مسدود وانقض الشباب وذهبوا أصبح كل تنظيم هو سيادة ليس هناك قاعدة. أهم شيء أن يكون القيادة العليا الأمير والقيادة التي تغلق عليها الباب وتتخذ القرار عددها محدود، يعني فوق الثلاثة وتحت العشرة. أكثر من ذلك تكثر الآراء وتكثر الاقتراحات وتكثر الانجلاسات فلا يستطيعون أن يتخذوا القرار، وتعدد القيادة يسبب الانشقاق والانشقاقات في النظام. كل ثلاثة يتحذر هنا اثنين هؤلاء مع هؤلاء في التلاميذ فتبدأ تبذل بذور الانشقاق فينشأ تنظيم آخر ثم ينشأ تنظيم. يجب أن يكون عدد القيادة قليل. النقطة الثانية في القيادة أن القائد الأعلى الأمين وكل مسؤول يجب أن يحدد خطته ثم يوزع الأوامر ثم لا يتدخل في شؤون الذين ينفذون هذه الأوامر. أنت تقول لشخص اذهب إلى السوق واشتري طعام، جيد خلص ما تلحقه إذا لم تقول له إلا ذيه، ثم تلحقه إلى السوق تقول له اشتري نحن، ثم تذهب تقول له اشتري سبعة، ثم تقول هذه السبعة ليس ذيه اشتري من ذلك. تخول لو أن القائد سيشرف على تنفيذ كل تفصيل من تفاصيل هذا العمل لا يستطيع أن ينجز ولا عمل. القائد يضع الخطة ويعمل عسكريته في القرار فيوزع المهام ولا يتدخل في المهام. هذه النقطة الثانية. النقطة الأولى قلة عدد القيادة. النقطة الثانية كما قال في احد كتب المعنى ان شاء الله تقرأه ويجب المعنى الصابع يتجه المطالعة فيها بعض الكتب في كتب كثير في علم الجواز ذكر احدها يقول ان اسوأ القادة هم اولئك الذين يتدخلون في شؤون المأمورين في تفاصيل مهمات. جنرال كبير ما يتدخل انت عملت مخزن هكذا وانت كذا، يجب أن يشرف على الأمور الكبيرة وإلا لا يدفع عنده وقت حتى يخطط وحتى يتطور ثم يفقد هيبته واحترامه من الشباب ثم يجعلهم يشعروا بأنهم ليس لهم شخصية، ثم يبدأ إلقاء المقود الذنبي الذي تعود أن قائده فوق رأسه يقول له أعمل أوضع الصدقة سدد الصدقة رن الصدقة. القائد إذا ذهب هذا لا يعرف يعمل لأنه تعود أنه هو كل شيء يوجهه، فلما يذهب الموجه لا يكون عنده وقت. يعني أنت النقطة الثانية في القيادة يجب أن يكون إلى جانب الأمير عدد اللجان المختصة في الأمور التي تهمه تساعده كاختصاص. هؤلاء ليس قيادة وليس لهم قرار وقرارهم ليس مهم ولكنهم أصحاب اختصاص أصحاب اختصاص. فعندما الأمير يريد أن يتخذ قرار أي نوع من أنواع اللاتلكي نشتري هو الذي سيتخذ القرار ولكن هو لا يفهم الذي فالأسر القائد قال تنشري إلى تلك ماركة كذا هو أرض القرار ووقع الصفقة ولكن كيف أتخذ هذا القرار؟ عنده شخص يفهم يسأله هل هذا الشخص يلزم الأمير أن يشتري هذا النوع؟ لا يلزم ولكن إلزامه العقل منطقي أنه هو صاحب الاختصاص فأنت تأخذ في رأيه أنه صاحب الاختصاص يقول لك هذا الحفاظ هذا. فيجب أن يكون إلى جانبه مجموعة من المستشارين يفيدونه في هذا الاختصاص. كوننا نحن في جماعة إسلامية جهادية لا
مسلحة. فابتداء من هذا الاسم ينشأ عندنا ثلاثة اختصاصات ضرورية. كوننا جماعة إسلامية فقط يحتاج إلى مستشار شرعي، يحتاج إلى لجنة شرعية، يجب أن يكون عنده لجنة شرعية أو مستشار شرعي. إذا توفر من نفس البلد من نفس الجماعة جيد، إذا ما توفر فمن خلال الاتصالات والثلاث يكون عندك مرجع من جنسية أخرى من بلد آخر من المسلمين موجود معك موجود بعيد، هذا تستشيره، ولكن يجب أن تعمل على أن يكون عندك اللجنة الشرعية الخاصة بك، ولو لم تكن قادرة على الفتوى ولكن قادرة على صياغة السؤال والتوجه به إلى أهل العلم ثم نجيء الجواب ثم تحويل هذا الجواب إلى قرار. فيجب أن يكون عند الأمير لجنة شرعية. هذه اللجنة الشرعية تحديدها يكون مكتبة شرعية يكون لها صلة ببعض أهل العلم من المجاهدين، صلة بالجماعات في هذه الأخرى، تخص هذه اللجنة بأنها هي مسؤولة عن الأمور الشرعية. هذه كونها مسؤولة عن الأمور الشرعية تبدأ تعمل منهج لتربية الجماعة، تترجم بعض الكتب إلى اللغة المحلية، تشتغل أصبحت شغلتها مختصة بموضوع الأمور الشرعية والكيدية والشرعية. يجب أن يكون عندنا مستشارين شرعيين. النقطة الثانية كون صراعنا في الأصل بأنه هو صراع سياسي وكيلته عسكرية، ويجب أن يكون عند الأمير مستشار سياسي. هذا المستشار السياسي يجب أن يكون ملم بطبيعة الصراع السياسي. من نحن؟ من أصدقاؤنا؟ من حلفاؤنا؟ من أعداؤنا؟ من حلفاؤهم؟ ما هي طبيعة العلاقة بين الناس؟ كيف نضغط على هذه الدولة فنكسر هذه الأخرى؟ كيف نتحرك مع هذا المسؤول فنكسر هذه الفاعلة؟ المستشار السياسي، المستشار السياسي يجب أن يكون عنده خبرة في العلوم السياسية، قرأ تاريخ، قرأ تجارب، قرأ كتب، قرأ خبرات، فأصبح هذا لدى المستشار السياسي. إذا لم يتوفر مستشار سياسي من الجماعة لازم يكون عندك علاقة مع مجموعة من المسلمين عندك خبرة في طبيعة الصراع. هذا مستشار سياسي. النقطة الثالثة كوننا جماعة مسلحة وجماعة جهادية فنحتاج إلى لجنة عسكرية. أو إلى مجموعة من المستشارين العسكريين. وهنا ألفت النظر إلى أمر أساسي جدا، المستشار الشرعي عسكري ولكن اختصاصه سياسي، والمستشار السياسي عسكري ولكن اختصاصه سياسي، والمستشار العسكري عسكري واختصاصه عسكري. أنت لما تأتي إلى أن تدخل في المعركة يحضر، أنت تتخذ قرار، يحضر المسؤول الشرعي والمسؤول السياسي والمسؤول العسكري، ولكن الذي يشرح الخطة ويتخذ الخطة هو المسؤول العسكري. ولكن لا يكون المستشار الشرعي قاعد أمامه يسمع مثل الصلاة لا يفهم. عندما المسؤول العسكري يقول نحن نحتاج إلى مجموعة من مدافع مضادة للطيران وعيارات وكذا لأننا سنستخدمها في كذا، يجلس المسؤول الشرعي يفتح فمه هكذا مثل الأهبل لا يفهم على أي سلاح نتكلم ولا أي عيار ولا كيف يستخدم ولا كيف يستخدم. هو مسؤول شرعي لأنه اختصاصي شرعي، هو مسؤول طبي لأنه دكتور، ولكنه عسكري. في إنسان شاعر يكتب الشعر، في إنسان يفهم الشعر يتذوق الشعر، لا يستطيع يكتب الشعر ولكن يفهمه. ولكن إذا جاء إنسان شاعر إلى مجموعة من الناس لا سمعوا الشعر ولا فهموا الشعر، يبرأ يقرض عليهم الشعر هم يظنوا أنه يتكلم بالرياضية. وهذا حصل معنا عندما كنا في جماعات إسلامية ليست جهادية فورطت في الجهاد، فلما جئنا لنتخذ قرارات ونتكلم تجد المسؤولين والشيوخ والكبار لا يفهم في هذا الأمر لا من بعيد يعني. صاحب القرار السياسي اختصاصه سياسي، ولكن كيف يتخذ قرار سياسي صائب إذا علم أنه سياسيا يجب أن يهدد؟ إذا ما كان يفهم بالعلوم العسكرية ما يعرف حد صوتك هل يهدد ولا ما يهدد، هو سياسيا يجب أن ينتحر، ولكن لا يعرف أنت عسكريا قادر على الانتحار ولا غير قادر على الانتحار، وكله يجب أن يكون عسكري ولكن كل صاحب اختصاص سياسي. أهم شيء يكون عندك لجنة شرعية، لجنة سياسية، لجنة عسكرية، هذا أساس. بعد ذلك تتفرع اللجان الفرعية، لجنة الألم، الإدارة، التكنولوجيا، الاتصالات، كل جهات حسب الحاجة. الآن كنا نسمي هؤلاء الناس غرف استشارية. الآن معظم الدول الكبرى تعمل في هذا النظام، هناك رئيس وهناك وزراء وهناك برلمان، لكن من يتخذ القرارات الاقتصادية؟ يعني يطرح موضوع على البرلمان انه يجب ان نرفع سعر العملة او نخفض البرلمان. اعضاء البرلمان لا يفهمون الاقتصاد ولا يفهمون الاقتصاد. هم عندهم اصدقاء ومعارف وحدات سياسية جاءت في الانتخابات من سبب الى كل صيدلي. فهو كيف سيفهم في الاقتصاد؟ رئيس الدولة ممكن يكون في اي اقتصاد، مزارع ولا عسكري ولا سياسي، كيف يفهم في قرار معين محدد؟ فعندهم ما يسمى الغرف الاستشارية. الغرف الاستشارية هي حكومة مخفية. غرفة استشارية في السياسة، غرفة استشارية في العسكرية، غرفة استشارية في الاقتصاد، غرفة استشارية في الأمور. هؤلاء الناس هم مجموعة من الاختصاصيين والدكاترة وحملة الشهادات العليا في اختصاصاتهم. يطلب إليهم رئيس الدولة إعداد مشروع معين. هذا المشروع لما يعده الاختصاصيون ينزل إلى البرلمان لمناقشته مسلم حيث صلاحيته العلمية. هو يعلوه علمي يدركونه من الناحية السياسية من ناحية اتخاذ القرارات. فمعظم الأمور الإدارية يتخذها الغرف الاستشارية، ولكن صاحب الغرف الاستشارية مطلق طبيب يقول لك هذا الدواء ينفعك بكذا تأخذه ثلاث أضعاف اليوم. هو لا يلزمك أن تأخذه ولا يسمعك إلى البيت حتى تأخذه من الأخر. الذي يتخذ القرار الأب، الذي يأكل الدواء الولد، الذي وقف الدواء صاحب الاختصاص، ولم يلزمك فيه، هو ألزمك بحكم الاختصاص. فيجب على الجماعة أن تستكمل الاختصاصات شيئا فشيئا، تستكمل الاختصاصات شيئا فشيئا. صاحب الاختصاصات هو الذي أملى عليك القرار من الناحية العلمية في أن تتخذ. فيجب أن يعرف القائد أنه الآن بحاجة إلى، قرأ عندك حاجة إلى موضوع معين، تتحمل اختصاصاته الأولى من خلال جماعته. فإذا ليس من جماعته فمن الجماعات الخارجية أو من المسؤولين الذين يتعاملونها. نأتي الآن إلى النقطة الشائكة، قضية الشورى واتخاذ القرار. هناك في الجماعات الإسلامية الحقيقة، سنتوقف هنا لأن هذا موضوع طويل، ولكن سأوجد الآن المدد ونبدأ من الصلاة. هناك ثلاث طرق، طريقتين المشهورات الآن في كل الكتب الإسلامية التي بحثت في موضوع الشورى. يقولون أن الشورى ملزمة، لازمة وملزمة، يعني لازم على الأمير أن يستشير وملزم له بالنتيجة المحتملة. ويقولون هناك شورى لازمة ومعلمة فقط للعلم، يعني يجب أن يعمل شورى ولكن للعلم ثم هو يتخذ القرار. هنا هناك في بعض كتب الفقه أن رأي العلماء الجمهور العلماء أن الشورى أصلا غير واجبة، يعني نفس عملية الشورى غير واجبة، أنها مستحبة وأنها ليست واجبة. كتب الفقه معظمها أن الشورى مستحبة للأمير، كان يريد يستشير ما يريد يستشير ما أحد يمين، وأنها بعد أن تحصل إذا حصلت ليست ملزمة له. يسأل الناس فنبدأ الختاب وسنعلن عن وجود جماعتنا بتاريخ 23/10 من مؤتمر صحفي في هذه السنة. ماذا رأيكم؟ يجتمع الخير يقول، فهو يقول لن نعلن، كلهم يقولون نعلن، هو يقول لن. ويستند إلى أدلة نسائية كثيرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام استشار الصحابة في أكثر من هذا، ولكن هو الذي يتخذ القرار. والله سبحانه وتعالى يقول وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل، شاورهم كلهم لكن إذا عزمت أنت فأنصتوا فإنفتوا. واستنبطوا منها أحكام شرعية كثيرة. وأبو بكر الصديق سأل الصحابة في حروب الغزوة فقال له لا تقتل، لا تقاتلهم لأن الوضع المدينة ضعيف، فهو خالفهم فاتخذ قرار لوحده. عمر بن الخطاب اتخذ قرارات وعندهم أدلة شرعية. الذين يقولون أن لا الغلبية ملزمة وجدوا في فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لما أراد أن يستبق الجيش في وقت في المدينة الصحابة كلهم رأوا أن يخرج، فهو نزل على رأيهم وخرج ويستشهدوا في قصص أخرى للصحابة، وهم تجدوها في أدلة الكتب في كتب الكتب. فتجد أن هناك من يستدل على أنها كذا وعلى أنها كذا، فهناك طريقة فيه. الذي يجب أن نلفت النظر إليه نقطة هامة جدا، أن ما كان في حق الرسول عليه الصلاة والسلام هو للرسول عليه الصلاة والسلام لأنه مؤيد بالوحي ومصور بالوحي. النقطة الثانية أن الطريقة التي استمدوها من الرسول عليه الصلاة والسلام للخلفاء كان هناك شروط للخليفة وشروط للإمام. أولا أنه إمام على مستوى الأمة وليس رئيس جماعة محرك في مشروع. النقطة الثانية أن هذا الإمام له شروط في العمل. فبعضهم اشترط له الاجتهاد وبعضهم اشترط له أن يكون عنده مجموعة من المستدلين، فهو في نفسه أو بمن حوله عنده قدرة على أن يتخذ قرار بذاته ويخالف قرارات. النقطة الثالثة أنه لم تكن الأمور معقدة بهذه الطريقة بحيث الاستخلاصات التي يجب أن يلزم فيها عسكرية وانتقالية وعلمية وتكنولوجية لا يمكن أن تسمى في الاستخلاص. فقضية اتخاذ القرار من شخص واحد لها إيجابيات وهي سرعة القرار الحزم الزمن عدم الاستخلاص، ولها سلبيات انه لو جاءنا امير دكتاتور او متطلب او عنده غباء او عنده حالة نفسية اتخذ قرارات مهلكة بنفسه، فلما يحصل الفشل يقول له جماعة انت مسؤول انت قاعد انت قاعد لا يسبب الاختلاف، فلها ايجابية ولها نفسية. والطريقة الاخرى هي ان تلزم بالاكثرية لها فائدة انه عندما يحصل نجاح يتوزع على الجميع في المسؤول، يعني لما يحصل فشل يعرف الجميع كله انه مسؤول ويكون دخل في القرار، وغالبا لا يجتمع الغالبية على خطأ ولا يجتمع على انحراف، فهذا فائدة. ولكن لها ضرر كبير جدا ان عندما يحصل كارثة كل واحد يقول انا ليس لي علاقة، انا قلت رأيي وانت قلت رأيك، الغالبية هي التي سقطت. الذي قال لا يقول لهم انظروا انا قلت لكم لا وانتم خالفتوني وخالفتوني. الذي قال نعم يقول انا قلت نعم ولكن لم اكن وحدي، كان معي كثير قرارات. فتضيع المسؤولية بطريقة اتخاذ قرار الجناح. وهناك طريقة ثالثة الآن استحدثها بعض الجماعات الإسلامية والجهادية أنها شورى مشتركة. القرارات الخطيرة والأساسية إعلان الحرب إعلان السلم إعلان التوحيد تحالف عدم تحالف غيره هذه تتخذ بالأسلمية، يعني الأمير مع الأسلمية. والقرارات الفرعية والإدارية تتخذ من قبل الأمير بشكل ممتاز، فهم يخلطوا بين الأمور الأساسية والمعارضة. هذا التفاصيل سنتكلم عن إن شاء الله غدا من عنده في غدا بإذن الله، ولكن يجب أن تصل الجماعة إلى قرار أنه نحن سنتخذ قرار بهذه الأساس. من الآن أقول يجب أن نرفض ابتداء الفكرة أن الشورى مستحبة، يعني إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعل. الله سبحانه وتعالى أمر الرسول عليه الصلاة والسلام قال له وشاء ومن استشار، وقالوا ما قضى من استشار، والشورى تفتح العقول. وهكذا بعض الفقهاء قرأت من المعطية وغيره قالوا الأمير الذي دأب لا يستشير يعد دائما لا يستشير فقط يخرج على الناس افعلوا كذا الذي يخرج افعلوا كذا افعلوا كذا لا يستشير أحد يفتح في صدور الناس عندهم هذا ماذا يفعل فينا ولا يفعل هذا الشيء. لما يقع مصيبة كلهم يقول لهم أنت فعلت ولم تستمنا يصبح هناك حاجة بين الأمير والخالد. فابتداء الشورى يجب أن تحصل الشورى لازمة يجب، ولكن يجب أن نبحث أيهما خير، هل لازمة وليست ملزمة، يعني يسأل الناس لأخذ العلم ثم يتخذ القرار على مسؤوليته وهذا رأي أغلب الفقهاء، أم يتخذ القرار بالأكثرية يسألهم ثم يأخذ بالأكثرية ويقول رأي الأكثرية ملزم له ولو خالف رأيه، أم نأخذ طريقة وقف نقول إذا اجتمع كل القيادة في جهة والأمير في جهة فهم يلزموه بالإجماع، يعني هل هذا الإجماع ملزم له؟ أم في غير الأعضاء يجب أن نتخذ طريقة مناسبة للوضع نكون قرار هكذا اتخذ قرار فتكون مثل الدستور حتى ما يختلف الناس ويختلف الأمر. فهذه هي الطرق الموجودة أمامنا ونتخذ فاحترمها من الأمير. ووصلنا إلى موضوع
وصلنا البارحة إلى الموضوع وقلنا أن تلك الشرعية الكريمة معظمها اتفق على أن الشورى للأمير متحرك وغير متحرك، بمعنى إذا شاء عمل الشورى وإذا شاء ما عمل. وغير مجنة أن وعي الحالتين عمل الشراء عندما يقول في
الحالتين. هذا الذي قاله العلماء هو بشأن الخليفة والإمام أي أمير يقول بهذا المعنى. ثم بعد ذلك في حرف الحديث قدم العمل الإسلامي إلى التأثير في المجال. طبعا في الكتب القديمة بعض الفقهاء قالوا أن الصورة ليست من صحابة إنما الراوي ولكن اتفقوا مع العلماء على أنها غير يجب أن يعمل ولا تغير. في الكتب الحرفية الحديثة قدمت معظم الكتب إلى مدرستين أن الصورة لازمة وغير ملزمة. لازمة بمعنى واجب على الأمير أن يجيشي وغير ملزمة بمعنى أن المعنى أن يستجيب هو الذي يرتفع الصورة. وصفوا أدلة أمرأ في مكان ملزمة على أنها لازمة واجبة وغير ملزمة هو الذي يرتفع. المدرسة الأخرى قالت أنها لازمة ولكنها ملزمة لمدة الأكثر. إذا صدق أغلب القيادة على رأي ألزم أن ولو كان رأيه مخالفا. بعض الحركات الإسلامية المعاصرة بعد التجارب خلطت بين الموضوع فقالت الأمور الهامة والقرارات الأساسية عامة في الجماعة الشورى فيها لازمة وملزمة لمدة الأكثر في الجماعة. لأن الأمور الفرعية والإدارية واليوميات والإجراءات والخطط يتخذها الأمير لازم أن يستشير إلى الغير. وفي المهمات العسكرية والحرفية عندما يوفي الأمير فرعي بمهمة معينة وهو يستشير وغير مدينة فخلط بين من خلال التجارب التي حصلت في العصر الحديث خاصة الجماعات الإسلامية الحركية السياسية غير الجدادية أخذت الصورة اللازمة فتأخذ الأكثرية وشيئا فشيئا تطور هذا المبدأ إلى أن دخلت الديمقراطية وإلى الديمقراطية للجميع وصار حتى الأمير ينتقد من قبل الصورة للأكثرية والقيادات الفرعية واللجان والهيئات أخذت الانتخابات وأصبحت الدنيا الإسلامية لتقييم الحركات الإسلامية دي مخرصة. فهذا حل مشكلة خلافات الرأي لأن الإنسان يشعر بأنه يساهم بالسياسة ولكن يقول لك مشكلات كثيرة جدا لأنه غابت الكفاءة وأصبحت الإنسان بحسب معارفه وبحسب المسؤولية بحسب ما يعرف من الناس يصل إلى المسؤولية بالقدر سواء كان عنده القدرة على المسؤولية أو ليس عنده القدرة. ولما كانت تحصل مشكلة فما كان يعرف من الذي قبل هذه المشكلة هو الرسالة. هذا خطأ في الجهاز من الإسلام بشكل عرفنا بشكل يومي أقرار من الصورة للقيادة العليا للحكومة من 24 ينبثق عنهم أكثر من فيه القيادة العليا 8 أشخاص. أعضاء مجلس الشورى ينتخبوا هؤلاء الثمانية ينتخبوا يعني أحيانا يجعلوا الانتخاب من مجلس الشورى أحيانا يجعلوا من كل الأعضاء ثم قالوا من الذي يتخذ قالوا يجب أن يكون عند مثلا قانونين من أن يكون عند فبدأوا يعملوا قوانين يختلف كلها من خواص الأحزاب ثم انتشر هذا الفريق فأصبحت بعض المسؤولين وتعدد القرار وأصبح من الصعب المتعدد أن الجماعات الجهادية معظمها في مرحلة المسلم الماضي أخذت بالعكس باعتبار أن القرار عسكري يحتاج إلى حد يحتاج إلى قدرة ويحتاج إلى سرعة وأخذت بأن الصورة لازمة وغير من ملزمة يستشير الأمير ما رأيه بكل قدر من الأمير بالنسبة لي من خلال القراءة في أدلة الأدلة الشرعية للملزمة ولغير الملزمة وجدت أن معظم الصور حقيقة خالفة خلت تتحضر علماء الأقلمين إلى أن الصورة هذه معظم الآية الطريقة وشيخ أحمد شاية تغنم الله سبحانه أنا ما يقول من الله خليل أقول أقول من الله خليل وأبو الشيخ احمد شايف المحدث ساق كلام جميل جدا، قال الذين يريدون ان يحولوا قول الله تعالى وشعورهم في الارض وقوله تعالى وامر السوره بينهم، يطلقون هذا الكلام الى معظم الاحزاب يقولون شعورهم في الارض، وهذا من التباعد في دين الله من مصطلحات ايات الله جل وعلا. الذين امر الله سبحانه وتعالى ان يريدوا شعورهم في الارض هم المؤمنون المجاهدون الامن المعروف عن المنكر، أقل وشعورهم في الأمن يعني كل الأحزاب المسلمين والشيوعيين والقوميين وكذا وكذا، هؤلاء الفسقة والكفرة موضوعهم في الشريعة تحت التعبير أو الصوت أو القتل أو السجن. الذين أمر الله تعالى بقوله وشعورهم في الأمن هم الذين قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبيع من كتب الأحلام من خيار المسلمين. عمر بن الخطاب لك أحلم عن الخطوط رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا قال واما موضوع الاكثريه وغير الاكثريه فهذه بدعه تحت لان الله تعالى قال صراحه يعني شعور عن الامن فاذا عزمت فتوكل وشعورهم للمجموع فاذا عزمت للفرق هو الذي يعلم الاكثريه وهذا واضح. فقالوا بالاكثريه الديمقراطيه وقال هذا ادخال للاكثريه الديمقراطيه على دينه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما توفي الرسول عليه الصلاه والسلام جاء جميع الاعراب كثير من الناس يريدوا ان يشاركوا في القرار هم الذي سيكون، فنظر عمر رضي الله عنه لهؤلاء جميع الناس وقال ماذا تريدون قال من يجيب من هذا؟ قال ليع صاحب المحراب الى محرابه وصاحب المعمل الى معمله، انما الراي للمهاجرين والانصار من اهل المدينه والناس بعد ذلك لهم سبعه. الناس بعد ذلك لهم سبعه. هذه النخبة هي التي تستخدم القرار. تمام في موضوع التقييد التقييد كيف تكتب القرار تشاور الناس في كل من المصالح والقطط حسب الموضوع كذا او وقت كذا. فالذي ينظر في كل الادله يجد حقيقه ان الشورى واجب ولازم وكما قال العلماء من لا يحل شيء غيره. اما الزامها للامير فهو ليس على الدين، ولم يقل احد بقضيه الزام الشورى للامير الا بعد ان سقطت المبادئ الغربيه للمسلمين من القرن الثالث الى الرابع عشر من الثلاثين لما نظرت في هذه المرحله التي وضعت هذا الكلام هنا وقلت ان هذا الكلام هو دليل الشرعي وان الشورى لازم وغير لازم وان الامير يستشير ولكن هو الذي يقرر، وقلت ان خاصه في العمل العسكري اعضاء الشورى احدهم في الشرق والاخر في الغرب ويستحيل جمعهم والعمل السري ممكن يكون ممكن لا يكون وممكن يبقى شخص على ارض وخمسون على ارض وعشرين شخص على ارض وكل الجماعه على ارض ثم يستقبل شخص ليس من الاماره وليس من الجاليه يدعيه يستشير ثم يرجع. فيستحيل في عمل عسكري في نادي سري يستحيل ان تكون الشورى علنيه ومدنيه. هذا في ذاته إذا على مرحلتين انتهى العظمى منه في الديمقراطيين ثم بعد سنة 90 تطور العمل الجهادي ودخل في التجارب الكثيرة ووجدت أن جماعات الجهاد أصبح يولى فيها أمراء ليس عندهم إحاطة بالعلوم اللازمة لا العلوم الشرعية ولا بعض العلوم العسكرية ولا أحيانا عنده بعض العلوم من خطة أخرى أحيانا وغالب الأحيان كما حصل في الجزائر كان صدمة كبيرة جدا أصبح الأمير هو الذي يسيطر في الميدان عسكريا كما في الجزيرة والأمدان الشرعية. هذا الأمير لما أصبحت الشورى أخذ بالرأي هناك في الجزائر أنها مستحقة يعني بالرأي الذي قال العلماء مثلا عن الشورى يعني شاعة على وغير الجنة وأصلح الأمير بالتدريب وورث العمل في توارث وعند المجاهد وورث العمل في توارث وأصلح حتى لو عندنا أمير جيد إذا قتل فجاء بعده أمير جاهد أو مسلوك أو مشلوك أو مرعب من المرات أو غير من هذا حصل وبيده كل هذه الصلاحيات العظيمة يدخل بالقرار يدخل شيء ما يدخل شيء ثلاث زوجين لأن هناك مغارب كثرة تستخدم في موضوع خاص بالأمير. فقعدت اتفكر كيف يكون هناك مضاد بين الشرعي جمهور العلماء عليه. لكن جمهور العلماء اتفق على أن الشورى غير ملزمة. نحن غلبت عندنا نظرة، لابد أن هناك شيء منها. ووجدت الله على أن الشورى المستحبة والواجبة والآية التي غير ملزمة للأمير هي للأمير أن يسلم لفساد الإمام. الذي قال عنه العلماء انه يشترط فيه ان يفرق محل الاجتهاد او ان يكون من اهل العلم على ما قال، ويستطيع ان يفهم على المسلم. الامر الاخر ان يكون ملم باسباب الاجتهاد وامور الدين والامور العقليه. هذا الامير اذا جاء يمكن معطيات، فاذا حصل نقص وتولى الامير شؤون الدوله واصبح امام شامل او امام على الاقل في اداره اسلاميه كبيره، الذي أسلم له أن الشورى واجب عليه ولا. أما في المراحل التي نعمل بها في أمراء يعني إمكانياتهم على حال قليلة وليس وحول مجموعة من المستشارين من الجماعة ومن خارج الجماعة والظروف فيها وجدت من الإطلاق بين الأمير وسن قانون بأن الشورى غير مجمل حتى لو كان أمير جيد يذهب لنا بإمكانيات ذاته وكان يكون فلوس من أخلاق الأمير وليس هو الإمام الأعظم الذي نصرف إليه هذه الأحكام هذه المسألة لا بشروطه ولا بغيره. والله أعلم عندنا في عقلهم ثم وجدت لهم جماعات الجهادية التي قامت خلقت بين الأمرين فكانت بشروطه وهو منهجيات العامة وأسس الجماعيات في الشورى والإقامة. هنا قد نقول عندنا سعة، نقول ممكن أن نقول أن الأمير يأخذ برأي القيادة إذا أجمع على ذلك لا يخالفه هذا الاجتماع. يعني لو عندنا ثلاث أعضاء قيادة وأمير، إذا الأمير رأى يقدم على هذه العملية والستة قالوا لا نخرج نستطيع أن نقول لا يكون إلزام إلا بثلثي الأراضي الساحقة. إذا الأمير وجد أربعة نفعل واثنين لا نفعل وهو لا يفعل فيأخذ برأي الأربعة. نستطيع أن نقول بمجرد الأغلبية، يعني لو حصل خمسة إلى أربعة يحصل هذا حسب ظنهم، ولكن الذي أميل إليه خلافا للذي تقول أن نتيجة التجارب المحققة للاتحاد هدف مغيره للتجارب أن الإمام أو الأمير ليس إمام، هو أمير هذه الجماعة. أمير هذه الجماعة يجب أن يستشير ويجب أن يأخذ برأي الأغلبية في وقت الجماعة. فإذا كان هناك أمور إدارية مع حدود الأمير يتقرر فيها، فإذا أوكل الأمير مهمة عسكرية لشخص معين فهذا الشخص يستشير مما يتفرق في نفسه هو الذي حتى يحدد المسؤولية في هذه العملية. فالإمارات الفرعية تكون في الصورة ليس هو الذي وألا تبعني. سنخلص إن شاء الله بين هذا وهذا. عندما نعود إلى دنيا العمل عندكم يفيد المعلومات ولكن من حيث المبدا افضل لك اذا كان هناك عمل اصبح عندي مرة على مدرسه من خلف الامور العظيمه اللي هذا العمل يكون جانبنا من الاجيال حتى تستمر كل الاسئله في هذا العمل هو الاداريات الشرعيه والمهام التي تكون في هذا الدين. هنا كل البرامج على وخاصة أن المرحلة الحالية هي سعة من الأمن وحتى لو أطلقنا يد الأمير وقلنا أن الأمير ينفرد برأيه ينصح الأمير ولو كان له الحق بأن ينفرد برأيه أن يتم أغلب الأمور والمجمع حتى تنبذ الناس ويخرجون من ذلك لا يتعبد باختصار هذه الشرعية. العبد يحس أن أنا مبالغة في استخدام الصلاة. أنا أقول لك هذا تستطيع تعبره من نفسك جدا من هو حق لكن هذه إذا كان هناك يعني كفر والمعي عنده عقل وعنده نجس
النبي ليس بقد قرر غصبا عن السيادة واحد من السيادة
حتى يتحول رأي كل شخص إلى رأي الأنجس فيسمعه وقد اقتنع به وهذا يستدل به أن أبو بكر الصديق الذين يستدلوا بأن الشورى لا يستدلون يقول أبو بكر الصديق خالف كل الصحابة وأنفذ جيش محارب
الذين يستدلوا بأن الشورى من يستدل بنفس الصديق إلا ما أقرع الواحد من الصحابة في هذه الطريقة
والدليل واضح أن عمر بن الخطاب قال لما قال له كيف تفعل فقال أبو بكر يا عمر أجبار في الجاهلية وطوار في الإسلام فقال لو منعوني عقابا كان يأتون هذا الذي يأتي الله عليه وسلم فحارت وحارت فأخذ برأيه أبو بكر ولكن الأمر هذا الدلال الحديث ليش يقول أن عمر يقول فما رأيت أن الله شرح قدر أبو بكر في هذا الأمر فعلمت أنه الحق